بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولازمنا في باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكر المؤلف عدة أدلة من القرآن الكريم ودليل من السنة. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليرد على من يقول بأن هذه الأمة لا يرجع إليها الشرك مرة أخرى، لا يرجع إليها الشرك مرة أخرى بعد البعثة النبوية المباركة. فيريد المؤلف أن يبين للأمة أنه ينبغي على كل إنسان أن يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من الشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره. يريد المؤلف فليبين أن لا يصح للمؤمن أو المسلم أن يأمن على نفسه، كما قال إبراهيم التيمي في قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه وهو إمام الخلفاء، إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وعلى بنيه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إمام الخلفاء خاف على نفسه وخاف على بنيه، فكيف بمن دونه من عباد الله الفقراء المساكين الضعفاء؟ فأراد المؤلف أن يبين في هذا الباب أن هذه الأمة سيوجد منها من يعبد الأصنام ويعبد الشياطين والجن، ويفعل ما فعلته اليهود والنصارى من عبادة الجبن والطاغوت والاعتقاد في السحرة والكهنة والعرافين، ورجوع فئام وجماعات من الأمة إلى عبادة الأوثان. وذكر في هذا ثلاثة أدلة من القرآن الكريم، قوله تعالى: لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فبين أن هذا سيقع في الأمة، الإيمان بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فسيوجد في الأمة من يعبد الطاغوت كما عبدته الأمم السابقة. ثم ذكر قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فوجد في الأمم السابقة من يبني المساجد على قبور الصالحين، فسيوجد في الأمة من يفعل ذلك. ثم الدليل الرابع الذي وقفنا في نهايته حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، وفي رواية مسلم أحمد: حلوى الخذة بالقلبة، القلبة ريشة السهم. يعني سنتبع هذه الأمة، ستتبع آثار الأمم السابقة من اليهود والنصارى والفرس والروم شبرا بشبر. وهذا هو الواقع الحالي الذي يلمسه كل إنسان، أننا صرنا نتبعهم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الزي وفي العادات. وتجد شبابنا اليوم مخدوع بكل ما يأتي من الغرب، بكل ما يأتي من الغرب، حتى لو كان شيء منكر، شيء قبيح، شيء تستهجنه النفوس السليمة، تجد الشباب يمشي خلفه. ومن ذلك الموضة الموجودة الآن القميئة التي نراها، من أن الشباب يلبسون البنطلون إلى قريب من يكاد يسقط تحت السرة، يلبس الشاب البنطلون أحيانا يصلي الشاب أمامك في المسجد في الجماعة وظهره وشيء من عجزه مكشوف والعياذ بالله، وهذا لا شك في بطلان صلاته. العورة المغلظة يظهر منها الشيء بعد الشيء، ما الداعي لهذا؟ لماذا لا يرفع إزاره أو سرواله أو بنطاله؟ هذا الموضة، من أين أتت هذه الموضة؟ لا شك أنها أتت من أولئك الكفرة اليهود أو النصارى. لماذا لا نقول إذا كان فيه شيء من الخير أخذته، وإذا كان شيء من الشر اجتنبته؟ لماذا نمشي خلفهم في كل صغيرة وكبيرة، حتى في الأشياء القذرة المستهجنة المستقبحة التي يستقبحها الذوق السليم والعقل الصحيح؟ وما زالت الأيام حبلى بما سيأتينا من هؤلاء وأولئك. هذا الدليل وقفنا عنده، واليوم سنأخذ الدليل الأخير في هذا الباب، حديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. هو حديث طويل ذكره المؤلف في صحيح مسلم، وأتى بزيادة من عند الإمام أبي بكر البرقاني. فنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة على فقه هذا الحديث ومناسبته لهذا الباب، وربما يستمر الحديث في هذه الليلة وليلة قادمة بتيسير الله سبحانه وتعالى. نقرأ المتن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يملكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا فيسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله تعالى في هذا الدليل الرابع الخامس الأخير في هذا الباب: ولمسلم عن ثوبان، يعني جاء في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفتن، في كتاب الفتن وأشراط الساعة الحديث رقم 2889 عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثوبان اسمه ثوبان ابن بجدد باء جيم ودال ودال، ويقال ابن جحدر جيم حاء ودال وراء ابن جحدر. هو كان في سوريا في الجاهلية، كان في سبي اليمن، وبعد ذلك اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وخيره أن يبقى عنده، اشتراه أعتقه وخيره أن يبقى عنده أو أن يذهب، فاختار رضي الله عنه أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده ملازما له في السفر والحضر، فكان ملازما له في السفر والحضر حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن شهد فتح مصر. يعني أتى إلى هنا إلى مصر في فتح فتوحات مصر، كان ممن شهدها رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك توفي بالحنك أو بالشام، توفي بحنك أو بمصر على أحد الحولين سنة عام 54 من الهجرة. هذا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ذوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. إن الله، وفي رواية أبي داود: إن ربي ذوى لي، ذوى يعني جمع، ذوى لي الأرض، جمع لي الأرض. وهذا يحتاج منك إلى تأمل. إن الله ذوى لي الأرض، هذه في معجزة من معجزات النبي، وآية له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن الله جل وعلا جمع له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. مشارق ومغارب، جمع مشرق ومغرب. لماذا جمعت المشارق والمغارب؟ باعتبار اختلاف مشارق الشمس ومغارب الشمس، يعني كل يوم هي تشرق من مكان غير الذي شرقت منه بالأمس. بينهم درجات يسيرة بين شروق ساعة النهاردة وساعة أمس وهكذا، درجات يسيرة، فهي مشارق. جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زوى لي الأرض. كيف زواها؟ أهل العلم ذكروا أنه يحتمل أحد احتمالين، أنه الاحتمال الأول أنه قوى بصره حتى رأى المشارق والمغارب، جهة المشرق وجهة المغرب، قوى بصره حتى رأى جهة المشارق المشرق وجهة المغرب، وهذه مسافة طبعا كبيرة جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول هذا الكلام. أو جمعها له بمعنى أنه جمعها أمامه، كما أنت الآن ترى الكرة الأرضية مجموعة أمامك على المائدة مثلا، الكرة الأرضية تراها أمامك، فكأنه قد يقال أنه جمعها له فرآها كما يرى الإنسان منا الكرة الأرضية في وقت واحد في رؤية واحدة، يعني زواها وجمعها أمامه فرآها كلها، رأى المشارق والمغارب. هذا أحد الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون قوى بصره حتى رأى المشارق والمغارب. يعني بلاد الهند والسن والصين والباكستان وما وراءها، وبلاد المغرب وما قبلها. أو الاحتمال الآخر أن يكون جمعها له وضمها بحيث أنه رآها أمامه، كما تنظر أنت إلى الكرة الأرضية مجموعة أمامه، فرأى المشارق والمغارب. طيب لماذا لم يقل رأيت شمالها وجنوبها؟ هذه من المعجزات، أنه قال بعدها: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ملك هذه الأمة سيبلغ المشارق والمغارب، سينتشر، وقد حصل فعلا أن الإسلام انتشر حتى ملك المشارق والمغارب، فقامت في بلاد الهند اللي هي في أقصى بلاد الدنيا دولة إسلامية، دولة أو الخوارزميين، حكموا الهند 400 سنة، حكموا بلاد الهند بالخلافة الإسلامية والإمارة الإسلامية أكثر من 400 سنة، خوارزمية. يعني هند هذه اللي تعبد الآن الأبقار وتعبد النيران كان فيها الإسلام فائدا وقائما ورأيت الإسلام مرفوعة تحكم بالإسلام وبشريعة الإسلام 4 قرون. وكذلك امتد الإسلام إلى المغارب حتى المحيط الأطلسي، وقد وصل إلى بعض بلاد أوروبا كما تعلمون في الأندلس التي تعرف الآن بأسبانيا. فإذا هذه معجزة أن الإسلام أن الأمر وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الشمال والجنوب لأن الإسلام لم يصل للشمال والجنوب كما وصل للمشارق والمغارب. نعم هنا الإسلام وصل إلى أوروبا، يوجد إسلام في أوروبا وفي أفريقيا في جنوب أفريقيا، لكن ليس كالمشارق والمغارب. فهذا من الآيات والدلالة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما سيقع ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ما زوي لي منها أو ما زوى لي منها، يعني زوى الله جل وعلا لي منها أو زوي بالبناء المجهول أو زوى فعل ماضي والفاعل رب العزة سبحانه وتعالى. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا أيضا علامة أخرى ودليل آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب والأبيض الفضة. والمقصود بالأحمر كما قيل أنه ملك قيصر، غالب أموالهم كانت الذهب، والأبيض ملك كسرى وغالب أموالهم كان الفضة، ولا مانع أن يكون كلاهما عندهم من الذهب ومن الفضة. وأعطيت الكنزين، كنز كسرى وكنز قيصر، وهذا يقوله صلى الله عليه وسلم. المسلمون كانوا ما زالوا في المدينة في سجال من الحروب بينهم وبين أعدائهم، وحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر في عهد عمر بن الخطاب، في عهد عمر بن الخطاب، فقد أوتي إليه بتاج كسرى، التاج الذي يلبسه كسرى فوق رأسه، التاج المرصع بالجواهر والذهب والفضة، وما يملكه كسرى في خزائنه من الأموال والخزائن والجواهر أوتي به إلى عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإطلاق ما جاء بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري، والله لتنفقن كنوزهما أو أموالهما في سبيل الله. وهذا ما حصل فعلا، وأتي بكنز كسرى ووضع بين يدي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا علامة من علامات النبوة أيضا، أنه أخبر بأنه سيعطى كنز كسرى وقيصر، وقد حصل، الأمة أعطيت ملك هذين، ملكوا بلاد كسرى وقيصر. بلاد قيصر كانت في الشام، وكسرى كانت في العراق وما وراءها، المدائن وما وراءها، وكل هذه ولله الحمد دخلت في شريعة الله وفي الشريعة الإسلامية وتحت الخلافة الإسلامية، وحكمها المسلمون وغنموا أموالها. الإشارة في ملك كسرى إلى بلاد الشام ونواحيها. وقد دخلت بلاد الشام كلها في الإسلام والملحمة، وكذلك العراق وما وراءها، فهذه علامة أخرى تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإني سألت ربي لأمتي. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة رؤوف بها، عنده شفقة عليها، فسأل ربه ثلاث دعوات فاستجيب له في ثنتين ومنع الثالثة صلى الله عليه وسلم. سأل ربه ثلاث دعوات كما جاء في صحيح مسلم فاستجيب له في ثنتين، سأل ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، يعني ألا يهلك الأمة بقحط أو جد، يأتي قحط أو جد، جوع أو عطش يدمر الأمة أو يهلكها كما حصل على أمم سابقة. فاستجاب الله جل وعلا له في ذلك أن هذه الأمة لن تهلك بجد عام أو بقحط عام. وسأل ربه ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرها فيستبيح خيمتها يقضي عليها كلها. سأل ربه ألا يسلط على هذه الأمة الإسلامية عدوا من سوى أنفسهم، يأتي عدو يفنيها، فهذا مستحيل إلا على ما سيأتي من التقييد في بعض كلام أهل العلم. إذن هذا الدعاء الثاني ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم، يعني لم يأتي يوم تأتي مثلا أمريكا أو أوروبا تفني أمة الإسلام، لا. الدعاء الدعوة الثالثة سأل ربه ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنع هذا. فهذه ثلاث دعوات منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة، يعني بجد بعامة، بعامة أو عامة، يعني في بعض نسخ صحيح مسلم بسنة عامة بدون الباء، فتكون كلمة عامة صفة لسنة، بسنة بجد عام، يعني يأخذ الأمة كلها جد أو قع يدمر كل الأمة، فهذا لا يكون إلا الحمد لهذه الأمة لأنها أقرب الأمم على الله جل وعلا. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني عدوا من الخارج، فيستبيح يعني يستحل بيضتهم، بيضة كل شيء حوزته، بيضة القوم ساحتهم، يعني يستأصلهم، والبيضة التي المعروفة التي يلبسها المجاهدون في الحرب تكون على الرأس، تحمل الرأس من الضربات الخوذة، فيستبيح بيضتهم يعني يستحل أصلهم ويستأصلهم ويأتي على أصلهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الشرعي يتعلق بما يحبه الله ويرضاه. القضاء الشرعي لابد أن تعرف هذا التقسيم، يعني هذا التقسيم ذكرناه في الإرادة وهو مذكور في القضاء وفي الأمر والإذن، ينقسم كل هذه إلى كوني وشرعي. ما فالقضاء الشرعي يتعلق بما يحب الله جل وعلا ويرضاه، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعبادة الله جل وعلا يحبها ويأمر بها، والإحسان إلى الوالدين يحبه ويأمر به. والقضاء الكوني لا يتعلق بالمحبة ولا بالرضا، ولكن الله قضى أن يوجد في كونه لحكمة بالغة، مثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا قضاء كوني يقع كونا، الإفساد من بني إسرائيل، وإن كان الإفساد والفساد لا يحب الله جل وعلا، فالله لا يحب الفساد، لكن الله جل وعلا قضى بذلك لحكمة بالغة، لأن أفعال الله جل وعلا فيها غاية الحكمة وفيها غاية الرحمة كما قلنا لكم من قبل. قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله جل وعلا أبدا. وهذا في إثبات كمال القدرة، إثبات كمال القدرة، قدرته جل وعلا وسلطانه وكمال سلطانه على كونه، وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء لا منازع له جل وعلا ولا راد لحكمه أبدا. وهذه عندما يعتقدها المسلم يقوى يقينه ويستسلم لأمر الله جل وعلا ويؤمن بالقضاء والقدر، ومع ذلك يعمل، يعمل فكل ميسر لما خلق له. لكن بعدما تعمل إذا وقعت المصيبة فتسترجع وتعرف أن هذا ما وقع إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فترضى وتسلم، ترضى وتسلم، ويمتلئ قلبك بالاستسلام والإذعان والخضوع. وهذه مسألة مهمة، لأن المسلم مبتلى في هذه الحياة، يتعرض للفتن، فعليه أن يأتي بالأسباب المشروعة، فإذا وقعت المصيبة والابتلاء فعليه أن يرضى ويسلم، لأن الله جل وعلا لا يرد قضاءه جل وعلا. قال: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. إذا الدعوة الأولى استجيب له فيها مطلقا بدون قيد، لن تهلك هذه الأمة بالجد ولا بالجوع ولا بالقحط، وهذا نسوقه للذين دائما يشككون في أقوات الناس وفي أرزاق الناس، ويقولون: قبل أن يأتينا مولود جديد لابد أن نتأكد أن حقه عندنا وعلينا موجود، كما هو معلق عندما تمشي في شوارع القاهرة تجد أدلة كتاب، قبل أن نفكر في مولود جديد لابد أن نتأكد أن حقه علينا موجود. يعني كما قال الشيخ زكريا الحسيني: هل رزق الإنسان يأتي قبل ما يحمل بالولد وقبل ما يأتي الولد، ولا رزقه يأتي معه؟ يأتي معه. هم يقول لك: لا، قبل ما تفكر أن يجي لك ولد لابد تفكر أن حقه موجود عندك. سبحان الله، يعني شوف الجهل والبلادة في التفكير وعدم الثقة في الله جل وعلا، سبحان الله، وعدم الثقة في الله سبحانه وتعالى الذي يرزق النمل في جحره والطير في هوائه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تقضوا خماصا وتعود بطانا، ترجع تقضوا في الصباح ليس في بطنها شيء، ثم ترجع وثلاثة بطون. هل عندها مصانع تشتغل فيها؟ هل عندها وظائف تجلس فيها على المكاتب؟ هل عندها محلات تتاجر فيها؟ سبحان الذي يرزقها جل وعلا. فهذه الدعوة استجيبت هكذا مطلقا، أن الله جل وعلا لا يهلك هذه الأمة بجذب عام ولا بقحط عام ولا بجفاف عام يأخذ الأمة أو يهلكها. الثانية وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبطالها. هذا الآن الأمر الثاني، ويحتاج منا إلى وقوف ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من غيرهم، فيستبيح بيضتهم يعني يستأصلهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. في رواية أبي داود من بين أقطارها يعني أقطار الأرض، لو اجتمع الأعداء بأقطار الأرض جميعا لا يستطيعون أن يستأصلوا هذه الأمة الإسلامية، لأن الله جل وعلا اختارها لتكون هذه الأمة أمة الرسول الخاتم وأمة الرسالة الخاتمة. ولو اجتمع عليه من بأبطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى هذه هي التي تحتاج إلى تأمل، هل حتى هذه الغاية ولا حتى هذه عاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها؟ لو قلنا للغاية معناه أن هذه الأمة تظل متماسكة قوية لا يستطيع أحد أن يخترقها أو يقضي عليها حتى يبدأ فيها النزاع الداخلي والاختلاف الداخلي والفرقة، فعندئذ قد يسلط عليها العدو في بعض أحائها وبعض جوانبها، كما حصل من تسليط التتار على دولة الخلافة في بغداد وتدمير دولة الخلافة وقتل الخليفة العباسي بمساعدة الشيعة الروافض نصير الدين الطوسي وهو عدو الدين. الروافض ساعدوا التتار وأرسلوا إليهم كتبا بأنهم سيساعدونهم في اقتحام بغداد لأنهم كانوا وزراء الخليفة للأسف الشديد، فتسببوا في تشجيع التتار ودخلوا إلى دولة الخلافة وكانوا أحد الأسباب في قضاء قتل الخليفة العباسي والقضاء على دولة الخلافة في بغداد، وكانت مقتلة عظيمة ذكر الذهبي أنها ما بين من 800,000 قتيل إلى 1,000,000 قتيل، حتى أن الهواء تعفن وانتشر الوباء، انتقل الوباء من العراق إلى الشام بسبب كثرة الجثث والموتى والقتلى. هذا أتى متى؟ أتى بعد تشتت الكلمات والاحتراق، لكنه ولله الحمد لم يقضي على دولة الإسلام في المعمورة، ولكنه ولله الحمد لم تكن هذه فيها قضاء، إنما ابتليت بها الأمة في جهة معينة. إذا كلمة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا إشارة إلى أن الأمة طالما لا زالت على كلمة واحدة معتصمة بحبل الله جل وعلا مجتمعة على كلمة واحدة فإنه لن يستطيع العدو أبدا أو لن يتسلط العدو عليهم أبدا. وهذا في الحقيقة الذي نسوقه الآن للأمة الإسلامية، هذه الأحاديث هي وعد صدق لا يتخلف، نقول للأمة الإسلامية ارجعوا واعتصموا بحبل الله جل وعلا، اجتمعوا هذه الدول جميعا عليها أن تجتمع تحت كلمة واحدة كلمة التوحيد تحت شريعة الإسلام، تحت شريعة الإسلام تحكم جميع الدول الإسلامية وتدع الفرقة والاختلاف. وعندئذ سترى أن أكبر دول العالم تتهاب منهم أعظم هيبة وتخاف منهم أشد خوف، كما حصل ذلك أيام الخلافة العثمانية في شرق أوروبا. لكن طالما الأمة هكذا متفرقة متشرذمة، كل ولاية لوحدها وكل دولة برأسها، فالعدو لا يزال يطمع فيهم، والواقع يبين صدق ذلك. أوروبا نفسها اجتمعت وأسسوا الاتحاد الأوروبي وجعلوا لهم عملة واحدة هي اليورو. يعني الكفار اجتمعوا وصاروا دولة قوية وأمة قوية لهذا الاتحاد. ونحن أمة الإسلام أولى بهذا الاجتماع وأولى بهذا الاتحاد وهذا الاعتصام تحت حبل الله جل وعلا أو بحبل الله وتحت راية التوحيد. أمريكا هذه الكبيرة الطويلة العريضة هي عبارة عن ولايات مجتمعة، واسمها يدل على ذلك، الولايات المتحدة. وإلا فأمريكا عبارة عن ولايات متفرقة، إذا كل ولاية قامت بنفسها وفرقت الأخرى فلن تقوم لها قائمة ولن تقوم لها شوكة. هي أكثر من 50 ولاية، لذلك الآن محابة في العالم للأسف الشديد بهذا الاتحاد. ونحن دول الإسلام التي يجب عليها أن تجتمع في هذا التفرق وهذا التشرذم، لذلك العدو يطمع فينا من كل حدب وصوب، فليس لنا إلا هذا. وهذا الحديث يدل على ما ذكرت، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويهدي بعضهم بعضا، وهذا إشارة إلى التفرق، إشارة إلى التفرق والتشرذم والاختلاف. فعندئذ قد يسلط العدو عليهم، وهذا قد حصل ولا يزال يحصل، هذا باعتبار أن حتى للغاية، وقد يحتمل أن حتى هذه عاصفة تعطل ما بعدها على ما قبلها، بمعنى أنه من بعض أحوال الأمة أن السد والإملاك يكون من داخلها، يعدو بعضهم على بعض ويعتدي بعضهم على بعض، القوي يأكل الضعيف والكثير يطمع في القليل، وهذا يحصل وقد حصل، مثل ما حصل من دخول العراق إلى الكويت ونهب أموال أهلها وانتهاك الحرمات والقتل والنهب وغير ذلك. وهذا ما زال يحصل، كان ولا يزال يحصل، ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه البرقاني في صحيحه. البرقاني والبرقاني والبرقاني، وهو الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي. قال الإمام السمعاني في الأنساب: الفقيه الحافظ الأديب له معرفة تامة بالحديث، ولد في سنة 36 بعد 300 وتوفي سنة 25 بعد 400، وهو تلميذ للحافظ البرقوطني، وتتلمذ على البرقاني والبرقاني الخطيب البغدادي، لذلك ترجم له في تاريخ بغداد ترجمة حافلة، وقال عنه أنه كان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه، ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته. وكان يدعو الله جل وعلا أن يصرف عنه شهوة الحديث، لأنه وصل فيها إلى أنها شغلت عليه كل أوقاته. الحافظ الحقاني نسبة إلى برقان، قرية بنواحي خوارزم، ذكر هذا السيوطي في لب اللبان. له كتاب جمع فيه أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا الكتاب الحقيقة الآن هو غير موجود بين أيدينا، غير موجود بين أيدينا، والمؤلف هنا عزى الحديث إليه وأخذ منه ما سيأتي من الزيادة. وأنا تعجبت كثيرا لماذا سلك المؤلف هذا المسلك، مع أن الحديث في سنن أبي داود، الزيادة التي نذكرها الآن في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، فلماذا ترك المؤلف سنن أبي داود أو ابن ماجه وعزى هذه الزيادة للبرقاني؟ فوجدت أن المؤلف رحمه الله تعالى نقلها من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ذكر الحديث الذي رواه مسلم، ثم ذكر هذه الزيادة التي ذكرها البرقاني، فالمؤلف تابعه في ذلك ونقل منه الحديث الذي في مسلم والزيادة التي في سنة أبي داود. فهذا المتن بهذه الطريقة منقول من اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا هو السر، لأنه معروف في صناعة الحديث أنك تعذر المتقدم، إذا وجد المتقدم فلا تعذر المتأخر إلا إذا كان هناك مزية، لا تعذر المتأخر. فالمؤلف هنا عزى للبرقاني هو متأخر وترك العزو لأبي داود، فهو نقل هذا الكلام من اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أخاف على أمتي، إنما هذه تفيد الحق، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لا يخاف على أمته إلا هذا المذكور. إذن معناه أن ما سيذكر بعد إنما شيء خطير جدا، ما هذا الذي يخاف على أمته؟ الأئمة المضلين. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة إما أن يكونوا أئمة في الخير وإما أن يكونوا أئمة في الشر. الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير أو إماما في الشر. إماما في الخير كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء أئمة في الخير، فاحرص على أن تكون إماما في الخير، واحذر أن تكون إماما في الشر أو في بدعة. أئمة الشر قال الله جل وعلا فيهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله. فليحذر الإنسان أن يكون إماما يدعو إلى النار. كيف ذلك؟ إذا دعوت لبدعة فأنت إمام تدعو إلى ضلالة، تدعو الناس إلى النار، كما جاء في صحيح البخاري عن أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. طيب الأئمة هؤلاء إما أن يكونوا من الأمراء أو إما أن يكونوا من العلماء أو إما أن يكونوا من العباد، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فقد يوجد أمراء الضلالة يأخذون الناس إلى البدع وإلى الشهوات وإلى المنكرات ويزينون لهم المعاصي والفسق والمجور. والشعوب في الغالب تبع الحكام على دين أمرائها وسلاطينها، إما السوء من الأمراء وإما السوء من العلماء الذين يضلون الناس بالفتاوى الكاذبة ويضلونهم بالبدع والمحدثات والفتاوى الضالة التي يحلون بها ما حرم الله كالفتاوى التي تحلل أخذ الفوائد الربوية من الذنوب أو الرشوة وغير ذلك. نعم
الله
إنما أخاف على أمتي أئمة المؤمنين كنا من هذا يدخل فيه أئمة الضلال من الأمراء أو العلماء علماء السوء أو العباد وكما قلنا الناس على دين ملوكهم وهكذا علماء السوء وعلماء الضلالة يفتون الناس بما فيه هلاكهم من أجل المصالح الدنيوية ومن أجل الكراسي ومن أجل الرواتب ومن أجل المكافآت. كان زمان هناك في مثل يقول لك أعطني دجاجة أعطيك فتوى يعني عاوز تأخذ فتوى على مزاجك هات انت جاي جوز فراخ أو جوز بط نحو ذلك أعطني دجاجة أعطيك فتوى. ولا زلنا نعاني في هذا العصر من فتاوى علماء السوء وعلماء الضلال خاصة بعد انتشار الفضائيات والفضائحيات التي أتت لنا بالشر من كل صوب وصار يبقي فيها كل من هب ولد وصار هناك للشيعة قنوات والقادنية والصوفية والسحرة وللعلمانيين والمتشبهين بالإسلاميين وغير ذلك. والإنسان يفتح ولا يدري هؤلاء من هؤلاء، يرى قناة اسمها يعني يميل إلى الأسماء الإسلامية فيظن أنها قناة تدعو الله جل وعلا، وهي تدعو الخرافة أو الشرك أو السحر أو الشعوذة أو الدجل وادعاء النبوة وغير ذلك. لذلك هناك خطورة كبيرة جدا الآن على قطاع كبير جدا من الناس في متابعة القنوات، لأنهم يتابعون ما لا يعرفون ويفتحون على كل شيء، يقلب نص ساعة هنا وربع هنا، مش عارف الشيخ دوت يدعي الشيخ الفلاني، مش عارف دوت يفتح على العلاني يتكلم بكلام عجبه، وقيس على ذلك إلى أن يقع في أو في البدع والضلال. لذلك صرنا كثيرا كنت ماشي في الشارع وانت في المسجد تسأل فلان عن كذا وفلان عن كذا وفلان عن كذا، لا تدري الآن على أي شيء تتكلم وعلى أي شيء وعلى من ترد وكيف توجه كلام هذا وكلام ذاك، ويكلمون الناس بأنه هو فوق مستواهم. حتى الناس الآن صاروا يتناقشون في الثوابت، الثوابت الإسلامية يتكلمون فيها، وهناك أشياء عظيمة الإنسان لا يستطيع أن حتى يجيب على السائل. مرة جالس في مكان واحد يقول لي إيه هو القرآن الأمريكي؟ القرآن الأمريكي بالله عليك ماذا تقول وبماذا ترد كيف تتكلم؟ شبه أثروها في الناس وصار الناس يلوكونها بألسنتهم كما يلوكون العلم في أي مجلس في أي مكان، يلقون أي كلام وأي شبهة في سواء الجالس هذا إنسان عام كبير صغير امرأة رجل، صارت فتنة عظيمة جدا. فدعاة الضلال الآن وجدوا لهم متنفسا، وقلنا لكم بأن الجفري الآن داع الخرافة الآن في هذا العصر الكبير، الجفري الذي طرد من مصر وطرد من المملكة وذهب إلى الإمارات واتخذ له أبواقا هناك وجاء من اليمن، صار يتكلم في الفضائيات الآن أيضا بكل ما يريد من الشرك والخرافة والدعاء أن الأقطاب يتحكمون في هذا الكون وأن كل جزء يتحكم فيه قطب وأن الأرواح فعلا ميتة تخرج وتتحكم وتنتقل وتدفع الجر وتأتي بالخير. لذلك عليك أن تكون حريصا على قلبك وعلى عقلك وعلى دينك، لأن القلب مثل الإسفنج، مثل الإسفنج، الإسفنج تضعه في ماء يشرب الماء، تضعه في حليب يشرب الحليب، تضعه في خمر يشرب الخمر. فالشبه خطافة، فحافظ على قلبك من الشبه، حافظ على قلبك من الشبه ولا تسمع لكل إنسان ولأي إنسان، وإذا سمعت شيئا لا تحدث به كل أحد بحسب أن الشر أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفي الإنسان من الشر أن يحدث بكل ما سمع. هناك أشياء سمعتها لا تحدث فيها، ليس كل ما سمعته تتكلم به وتثير أمام الناس، أو حتى إذا أردت أن تسأل أمام الناس حتى إذا أردت الفائدة لا. الأمر فيه خطورة على كل حال ويزداد سوءا، وخاصة أيام الأحداث كل يتكلم، وقد رأيتم وسمعتم هذا الضال المفتري حسن نصر في لبنان ماذا صنع أيام الأحداث وكيف كان يوجه الكلام العوام والأمر بالانقلابات والمظاهرات والكلام الفاضي، وهم أعداء السنة وهم يريدون إبادة المسلمين في فلسطين كافة، ولا يريدون لهم لا نصر ولا أن تقوم لهم قيامة، لكنهم يريدون أن يضربوهم بعضهم ببعض. الشيعة لم تفرح في يوم من الأيام، الروافض لم تفرح في يوم من الأيام بنصر الإسلام والمسلمين في أي موقع، بل يقولون كل من أخذ الخلافة واقتصر الخلافة من علي رضي الله عنه إلى الآن ومنع علي من الخلافة فهو مغتصب وظالم، ويزعمون أن كل أبناء المسلمين أولاد زنا. لماذا؟ لأن كل عقودنا عند الشيعة عقود غير شرعية، متى يكون العقد شرعي؟ إذا كان على مذهب الشيعة الروافض، لأنهم لم يفرحوا في يوم من الأيام، بل هم زيدانهم إسقاط دولة الإسلام في كل مكان وأينما قامت. كما قلت لكم هم كانوا السبب في إسقاط دولة الإسلام في بغداد، وكانوا وما زالوا يفعلون ذلك. وقلت لكم أنهم أول شيء سيفعله المهدي القائم على حد زعمهم عندما يخرج أن يخلص أبو بكر وعمر منكسين، يخرجهما من قبريهما ويخلصهما ويقيم حد الزنا على أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا موجود في كل كتبهم. لذلك أيها الإخوة يجب علينا ألا نضطر أبدا بكلام هؤلاء مهما أخذوا فينا التقية أو التقية، فإن دينهم مبني على التقية، يعني يسترون ما في داخلهم حتى يتمكنوا من المسلمين. حتى ذكروا في كتبهم أنه إذا كنت في قرية وتريد حكم في مسألة معينة ولا تجد أحدا من الشيعة علماء الشيعة الجهال لتسأله فاسأل سنيا، فما أفتاك به السني اعمل بخلافه فإن الحق في خلافه. انظر إلى أي درجة وصل بغضهم وحنقهم على أهل السنة، مش لاقي واحد شيعي يسأل، اسأل واحد سني فاللي يقول لك عليه السني اعمل بضده على طول، اذا قال لك هذا حرام اعرف انه حلال، اذا قال لك انه حلال اعرف انه حرام، فان الحق في خلافه. لكنهم يستكبرون، ومن راى كتبهم وقراها والله يرى فيها العجائب. لذلك ابن تيمية يقول بان الشيعة هؤلاء هم حمير اليهود، حمير اليهود، لأن تشيعهم ما صرف إلا من اليهود عن طريق عبد الله بن كبع اليهودي، أول من نشر مذهب التشيع وادعى نبوة علي إلى أن وصل بها إلى الألوهية. فأقدم هذا الكلام التحذير من علماء الضلالة في الفضائيات وفي غيرها. يبقى أن أئمة الخير قد يكون إمام في الخير لكنه تحصل له ذلة، يحصل له سقط، فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلة العالم. وهذا ما رواه أبو داود من حديث أو من أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول احذروا زيغة الحكيم، الحكيم العالم. هذا الحديث لأبي داود رقم 4611، احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. فسأله سائل كيف نميز بين كلام الحكيم الذي يؤخذ به والذي لا يؤخذ به؟ قال اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات، اجتنب من كلام العالم الأشياء المشتبهة التي يقال ما هذه، يعني ايه الكلام العجيب دول، مش متعودناش ان نسمع الكلام ده. اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، لتجد فيها اخذ ورد وفيها اشكالات، اجتنبها حتى لو كان الشخص من العلماء. ثم قال ولا يثنينك ذلك عنه، يعني ما تقولش بقى خلاص احط عليه اكس واتركه ما عدناش بقى، لا، ولا يثنينك ذلك عنه فانه لعله يراجع الحق، يعني قد يراجع الحق وقد ينصح الإنسان فيرجع إلى الحق والصواب، وهذا حق ويحصل وما زال يحصل لأئمة المسلمين والعلماء المسلمين يراجعون فيرجعون. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، هذه علامة تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نور. إذن أئمة الخير علماء الخير قد يوجد منهم الزلة، وكما قيل زلة العالم زلة للعالم. فالإنسان يجتنب الأشياء التي فيها اشتباه وفيها شك وفيها كلام، وهذا لا يسمى أنه يترك هذا العالم بالكلية، وإنما يأخذ منه ما قام عليه الدليل وما قام عليه البرهان. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لماذا أخافهم على أمتي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أئمة الضلال يأخذونهم إلى طرق وسبل اليهود والنصارى. أئمة الضلال يأخذون الأمة إلى سبل اليهود والنصارى وإلى مذاهبهم وإلى التشبه بهم وإلى ترك المحكم من القرآن والسنة وأخذ المتشابه وإلى الحيل واتباع الحيل. أئمة الضلالة يرشدون الأمة إلى الأخذ بالحيل، كما قلت لكم قبل قليل يسمون الربا فوائد، إنما هي فوائد بنكية، ويسمونه رأس مال إنتاجي يستفيد منه في النهضة الاقتصادية والنهضة الرأسمالية، ويسمون الأشياء بغير اسمها، يطلقون لهم هذه الأسماء والناس لا تعرفها، شهادات استثمار. يقول لك استثمار، استثمار. طيب أين هو الاستثمار؟ تستثمر المال في تجارة، في بيع، في شراء، لكن تحطه تأخذ عليه فوائد. من أين أتى الاستثمار؟ الألف والسين والتاء، لكنه ربا صريح، لكنهم يسمونه بهذه الأسماء ليروجونها على الناس. وهذا بسبب من؟ بسبب فتاوى علماء الضلالة وعلماء السوء. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين والعلماء الكثير هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موعدنا إن شاء الله الاثنين القادم، موعدنا الاثنين القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.